إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا في كتاب الاعتصام في باب الأحكام التي تعرف بالدلالة أو الدلالة على المعنيين أو على اللغتين، يعني المقصود التي تعرف قد تكون بالدلالة النصية وقد تكون بالإشارة وقد تكون بالقرائن وقد تكون بفحوى العبارة وهكذا، وقد تكون بالاستنباط كما سيبينه الشيخ أيضا ويشير إليه. نعم، تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب. قال: فاستدل ابن عباس رضي الله عنهما بأنه ليس بحرام.
هذا الباب فيه بيان دلالات الألفاظ الشرعية إذا لم تكن بطريق النص فإنها تكون بطرق أخرى، ومن تلك الطرق الإشارة، ومن تلك الطرق القرائن، ومن تلك الطرق الاستنباط، ومن تلك الطرق مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة، ومن تلك الطرق الإقرار، وهي تسمى دلالة ودلالة، وقد يقال دلالة، والأشهر الفتح والكسر. الأشهر الفتح والكسر، دلالة ودلالة، دلالات الألفاظ الشرعية أو دلالات الألفاظ الشرعية. وقيل إن الذي ورد عن الإمام البخاري الدليل وليس الدلائل، ولا يختل المعنى، لأن المقصود أن هناك أدلة غير النص، غير المنصوص عليه. ودلالات الألفاظ كما تعلمون عند أهل الأصول منها النص، وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، ومنها المجمل، وهو الذي يحتمل معنيين ولم يوجد مرجح لأحدهما على الآخر، ومنها المبين يعني الموضح والمشروح، ومنها المطلق والمقيد، ومنها الخاص والعام، ومنها أيضا بعض القرائن. فهذه أشياء يعني دلائل معروفة عند أهل الأصول ومفصلة في مضانها. وقصد البخاري هنا رحمه الله تعالى لا ليس قصده النص، وإنما قصده النظر في الدلائل غير المنصوصة، كدلالة العموم وكدلالة المجمل ماذا يكون، وكذلك الظاهر والمؤول. الظاهر هو الذي يكون له معنيان هو في أحدهما أظهر من الآخر، والمؤول الذي يكون يؤول عن معناه الظاهر لقرينة تقتدل عليه ونحو ذلك. فهذا هو الذي يقصده المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة. ولذلك استدل عليه أو ذكر أمثلة من هذه الأمثلة ذكره للحمر بعد أن ذكر الخيل بالنص، ذكر الحمر بماذا؟ بالإشارة، كما سيأتينا في الحديث: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وسنبينه في شرح الحديث. وأشار أيضا إلى الإقرار في بمسألة ماذا؟ الضب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة، منها الحديث الذي جاء فيه أن خالدا أكله أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال: أجدني أعافه. ولا غروة أن يعاف المرء يعني بعض الأطعمة ولا يطيقها ولا يقدر عليها. فعلى سبيل المثال يعني نحن لا نأكل لحم البقر، وهذا لا يدل على تحريم لحم البقر، لكن لحم البقر، لكن إنما الشخص قد يعاف أشياء معينة، وليس هذا عيبا في ذلكم الطعام، يعني ليس معنى ذلك أنني أعيبه أو أنتقده.
إنه ليس ببلاد
قومي، إنه ليس بأرض قومي أو ليس ببلاد قومي، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لذلك بيان أكثر في شرح الحديث إن شاء الله تعالى. الأحاديث الخمسة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، قال: حدثني مالك الإمام عن زيد بن أسلم العمري مولاهم عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة
في مرج
مرج فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
هذا الحديث حديث عظيم، فيه مسائل عظيمة. من هذه المسائل فضل الخيل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير. الخيل شعار خير وبركة وجهاد وصلاح وعطاء وكرم وشجاعة في سبيل الله، كل ذلك أو كل هذه من فوائد الخيل، بالإضافة إلى ما هناك من ركوب وفوائد شخصية تخص المرأة نفسه. هذا ما يتعلق في فضلها. قال الله عز وجل: الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وهي شعار من أعظم يعني من أعظم مراكب الجهاد في سبيل الله، إذا وجدت دلائله وشروطه ولوازمه. هذا من جهة فضلها. أما من جهة اقتنائها فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المسألة الثانية، أنها تقتنى لهذه الأمور الثلاثة أو أحوال أهلها، من يملكها من يقتنيها ما حاله بالنسبة لها أو ما فوائده أو الأضرار التي قد تترتب على اقتنائها. حصر النبي صلى الله عليه وسلم فوائد الخيل إضافة إلى طبعا الفوائد التي ذكرت، من حيث مردودها على صاحبها لها ثلاث ماذا؟ ثلاثة أحوال. هي لرجل أجر، ولرجل ماذا؟ ستر، وعلى رجل وزر. كيف؟ لرجل أجر، الفقرة الأولى، رجل وفقه الله لملك خيل فهي له أجر، وذلك إذا ربطها في مرج. المرج المكان المنخفض المعشب الذي فيه عشب وكلا،
ربطها في سبيل الله،
هو ربطها في سبيل الله، يعني قصرها في مكان ووضع لها مكانا تربط فيه تأهبا للجهاد ولا سيما في الثغور، وجعلها في روضة معشبة وهو المقصود بالمرج، أو عكس المرج ماذا؟
روضة.
اسمه؟
نعم.
لا لا، ما ليس الطيلة، الطيلة الحبل الذي.
نعم.
مرج أو يعني مكان مرتفع ضده وهو المكان المرتفع. اقرأ لفظة الله.
نعم. فأطال في مرج أو روضة.
أو روضة.
نعم.
الروضة أيضا الروضة المعشبة، وغالبا تطلق الروضة على الأماكن الإيش المرتفعة، وأكثر ما توجد الرياض في قيعان بين هضاب أو بين أماكن مرتفعة، بين أماكن مرتفعة. والمرج المكان المنخفض المعشب أيضا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود الجزيرة مروجا وأنهارا، يعني مروج جمع مرج أي خضراء. فهو ربطها في سبيل الله إما في مرج أو في روضة على أي حال كان. ثم فإنه له أجر في جميع أحوالها، ومن ذلك إذا ربطها هذا الربط في سبيل الله فإنه له أجر بجميع حركاتها وسكناتها. فأولا هو مثاب على أنه ربطها في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل الجهاد في سبيل الله. وثانيا له أجر حركاتها، فلو أنها قطعت طيلها وهو الحبل الذي ربطت به واستنت، يعني استنت يعني جرت، يقال استنت الإبل واستنت الخيل بمعنى جرت، إذا جرت بسرعة يقال لها تستن أي تجري بسرعة، استنت فبلغت شرفا أو شرفين، ماشت مسافة شرف مرتفع أو مكان طويل أو مسافة أطول مضاعفة، فإن له أجر، فإن له أجرا في
آثارها وأرواحها،
في آثارها بل بما لا يخطر بالبال بل وأرواثها. سبحان الله، له أجر بمقدار آثارها عندما تمشي الكيلوات المتعددة والأميال، وله أجر حتى في ماذا؟ في أرواثها، الروث الذي يسقط منها لك لصاحبها فيه ماذا؟ أجر، الذي أعدها وربطها في ماذا؟ في سبيل الله. يعني شيء لا يخطر ببالك، يعني حتى في الأرواث وهو البعر الذي يخرج منها بقدر ما وهو طاهر طبعا، يعني بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر في أرجح الأقوال، بل ودلت عليه الحديث الصحيحة فله أجر حتى على ماذا؟ على الأرواث. بل وله أجر في ماذا؟ ها؟
شربها بنهر،
حتى إذا شربت من نهر
ولم يريد أن تسقى
به، حتى لو لم يريد أن تسقى، بمجرد أن تشربه هي له أجر بمقدار شربها. فهذا أمر عظيم يدل على فضل الخيل، ويدل على عظم أجر من ربطها في سبيل الله في تل مرتفع أخضر أو روض مرتفع أخضر أو في مرج منخفض وهو المعشب، فكل ذلك يضاعف له فيها ماذا؟ الأجر. وهو دليل عظيم أيضا على أهمية يعني اقتناء الخيل لهذا الغرض العظيم النبيل، وهو غرض من أعظم الأغراض. هذا الحديث أو فيه دلالة بالنص، لك حتى ننتهي من شرحه. ثم
رجل ربطها تغنيا،
الثاني رجل ربطها تغنيا وعفة، أي استغناء عما في أيدي الناس، ليفيد وليفيد إخوانه ولينفعهم وليركبهم عليها وليعيرها إياهم. من كان له فضل ظهر فليعود به على من لا ظهر له. والظهر يشمل ماذا؟ خيل والبغال والحمير والإبل، كلها هذه ظهور. فليجد به على من لا ظهر له، من لا مركوب له، يعني قد يعيرها، قد يهديها، يهدي منها، قد يجهز بها غازيا، ها؟ ومن جهز غازيا فقد إيش؟ فقد غزا، فله مثل أجره. قد يعيرها لأخ له يحتاجها، يركب عليها ضعيفا أو ملهوفا، يعطيها شجاعا يفري في سبيل الله عز وجل. كل ذلك داخل في ماذا؟ في التعفف والتغني. فهذه له ستر، ستر له وستر لمن؟ لمن يستفيد منه، ستر لنفسه وستر لإخوانه. يعني ستر لنفسه ليستغني بها عما في أيدي الناس، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله. فهو رب يعني إنما اقتناها من أجل أن يتعفف بها، ومن أجل أن يستغني بها عما في أيدي الناس، وفي الوقت نفسه ينفع بها من؟ إخوانه المسلمين، من يحتاج إلى مركوب، أو من يحتاج إلى أي أمر يتعلق بهذه الخيل. والخيل معقود بنواصيها، الخير كما تعلمون في الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولم ينس حق الله،
ولم ينس حق الله
في رقابها ولا ظهورها،
في رقابها ولا ظهورها. وهذا هو المقصود، ينس حق الله في رقابها بأن يعني يجعلها في يعني يهدي منها ويبيع منها ليزود إخوانه بالخير، ويعني يعيرها، وهذا المقصود في ظهورها كالإعارة ونحو ذلك، وحمل الملهوف وحمل الضعيف عليها، وحمل المحتاج، يعني مد الأيدي إلى المحتاجين والمعسرين، تحمل عليها المحتاجين وتعيرها في سبيل الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على خالد بن الوليد رضي الله عنه لما قال قائل إن خالدا منع الزكاة، قال أما خالد فإنكم ماذا؟ تظلمون خالدا، فإنه قد حبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله بما فيها الخيل وبما فيها سائر ما عنده، أعتاده يدخل فيها حتى الخيل، ويدخل فيها كل شيء، يعني لم يتخذها لمجرد التجارة ولمجرد ولذلك نعم هذا بالنسبة للقسم الثاني وهي التي تكون له ماذا تغنيا وتعففا فهي له ستر حتى من النار. الثالث الذي هي له وزرون الذي يعدها للمفاخرة والذي يعدها للمزايدة وليقال إن فلانا عنده فرس فلانية وفلان عنده الخيل الفلانية فلان عنده اسطبل فيه مئات الخيول أو عشرات الخيول إذا كان هذا هو القصد فإنها عليه وزرا فإنها عليه وزر. لماذا؟ لأنه قصد بها الرياء والرياء من أنواع الشرك فإن كان يسيرا كان شركا أصغر وإن شمل جميع الأعمال كان شركا أو أكثرها كان شركا أكبر. فلنحذر من المفاخرة والتعالي على الناس والتعاظم عن الناس لأن الكبر أمر خطير وهو أمر قلبي والمتكبرون أحقر الناس يوم القيامة عند الله. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويقول صلى الله عليه وسلم إن المتكبرين يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم. وذكر صلى الله عليه وسلم أن من أبغض الناس إلى الله المتفيهقون ماذا المتهورون المتكبرون المتغطرسون على عباد الله والذين يمشون في الأرض خيالا ويمشون في الأرض بطرا وأشرا. فعلى المسلم أن ينتبه لخطورة هذا الأمر. ثم سئل هذه كلها بالنص ثم يأتيك ما فيه الدلالة بالإشارة أو بالعموم. سئل عن الحمر طبعا المقصود الحمر الأهلية التي يحمل عليها. أما الحمر الوحشية فلها باب آخر في باب الصيد وهي حلال وقد أكلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر على أكلها. سئل عن الحمر
ما أنزل الله علي فيها
فقال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. الفاذة أي الفريدة من نوعها. الجامعة أي لكل ما يندرج تحتها من مسائل أو من أمور ومن أفراد. وهذا دليل يسميه أهل العلم دليل العموم فإنه يبقى على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص مع أنه يفهم منه أنه دلالة إشارة هنا لكنه يفيد العموم أيضا هذه الآية الفاذة الفريدة في معناها وفي عمومها. العامة هي الشاملة الجامعة لكل خير يندرج تحتها من مركوب أو مطعوم أو مشروب أو عمل صغير كان أو كبير أو قول أو فعل أو نحو ذلك يدخل كله تحت هذه الآية العظيمة. سبحان الله. يعني ممكن تدخل تحتها آلاف الخيرات آلاف لا أقول مئات بل آلاف لأنها لفظ عام. ما هي هذه الآية؟ تأملها جيدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وبالمقابل فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا يشمل جميع سبل الخير صغيرها وكبيرها دقيقها صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها يشملها كلها. كل ما يخطر على بالك من الخيرات التي تسهم بها تقربا لله سبحانه وتعالى يدخل تحت قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وكل ما يتصور من شر قليلا كان أو كثيرا يدخل تحت قول الله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبحان اجعلها نصب عينيك، اجعل هاتين الآيتين نصب عينيك، فإذا أردت أن تعمل خيرا ولو كان قليلا فإياك أن تقول هذا الأمر ضئيل ومالي هذا العمل وما الفائدة منه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق
اتقوا النار
ولو بشق تمرة. إن الرجل لا يؤجر حتى على اللقمة يضعها في امرأته. ولنا وقفة هنا لأن البارحة جاءتنا بعض الاحتجاجات بالتليفون، يعني أنتم تكلمتم عن حقوق الرجال ولم تتكلموا عن حقوق المرأة، فيعني نقف هنا وقفة ولو أن تضع اللقمة في امرأتك. هذا دليل على تلطف النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بالمؤمنات والإيصاء بهن والعناية بهن، وأنه أوصى بهن خيرا وأنهن عوار عندنا فيجب أن نعتني بهن وأن نلاطفهن بعيدا عن الإفراط والتفريط، بعيدا عن إفراط الجاهليين الذين هضموها حقها وجعلوها كسقط المتاع، وعن إفراط المستغربين والمغربين والمتفرنجين والمفرنجين والإباحيين الذين يريدون من المرأة المسلمة أن تكون من سقط المتاع ويريدون أن يسلخوها من دينها، يريدون أن يسلخوها من دينها فتكون ممتهنة وسلعة رخيصة لكل لامس ولكل صاحب شر. هذا الذي يسعى إليه المستغربون والمتفرنجون عبر بعض الصحف المشبوهة والتي امتدت حتى إلى بعض صحفنا وللأسف. فهذا أمر خطير يريدون من المرأة أن تهتك سترها، ويتزعم ذا تلك الدعوات الفاسدة رجال ونساء عبر تلك الصحف المريضة التي مرض قلوب أهلها إلى درجة الإعجاب بعادات الكفار وأعيادهم وموالدهم وتصرفاتهم. ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذه الحرية المزعومة للمرأة والله إنها العبودية بعينها، والله إنما يدعو إليه جماعة المنتدى الذي نسب زورا وعدوانا إلى أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، إنهم يريدون التحرر التغرب والتفرنج. أجل الله وأعز خديجة وأكرمها عن مثل هذا الوحل وعن مثل هذا الغثاء وعن مثل هذا الهراء وعن مثل هذا الدجل. وقد ذكر بعض الفضلاء أن حق هذا المنتدى أن يسمى كما ذكرت هذا أكثر من مرة منتدى هدى شعراوي. فهؤلاء قد يعني مرقوا من الحياء كما يقول العوام، غسلت وجوههم بمرق فأصبحوا لا يستحون، يريدون جر نسائنا إلى هذا الوحل وإلى هذا المستنقع الخبيث. فاتقوا الله أيها الأولياء ولا تصغوا إلى ذلكم النعيق وذلكم النهيق، فإنه نعيق ونهيق، نهيق حمر لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، فاحذروا من هذا فإنه خطير. وكذلك نحن ضد أهل الإفراط التفريط، الذين ذكرنا الآن أهل إيش؟ التفريط. ونحن ضد أهل الإفراط الذين سلبوا المرأة حقها، والذين هضموها، والذين لا يورثونها، والذين يتحيلون على أخذ مالها ويزعمون أنها لا تملك شيئا. اتصل علي أحدهم وقال: هل لي أن أعترض على إعطاء زوجتي مالا لأولادها من غيري؟ قلت: لا والله، حاشا لله، وما دخلك بمالها إلا إذا رأيتها تريد أن تنفقه في محرم فقوامتك تحتم عليك منعها من ذلك، ولا تبيح لك سلب مالها، لكن تحتم عليك ماذا؟ منعها من أن تنفقه في ماذا؟ فيما لا يرضي الله، في الأغاني، في المحرمات، في الفضائيات، في الأشرطة الخربانة التربانة. لا، هذا يعني، أما أنك تستولي عليها وعلى أموالها، ويعني كم من قضية تأتيني فضلا عما قد يوجد في المحاكم، هذه التي تأتينا نحن في مكتب الدعوة في فرع الوزارة، وزارة الإسلامية، فما بالكم بما هو موجود في ماذا؟ في المحاكم من الظلمة المفترين الذين يأكلون أموال أخواتهم وبناتهم وزوجاتهم بغير حق. قد يحتج علينا أحد بقوله بالنسبة للبنات: أنت ومالك لأبيك. نعم، ولكن ليس أن تسلبها مالها، تعطيك ما يفضل عن حاجتها أو ما تحتاج إليه أنت، عفوا، تعطيك ما تحتاج إليه. نعم، هذا الذي يقصد بقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. أما أنك تسلبها أموالها وتجعلها صفر اليدين، لا والله، هذا ليس هو المعني بهذا الحديث. فنحن لا يجب أن نبتعد عن طريقة أهل التفريط المارقين الإباحيين الذين يخرجون المرأة، يريدون إخراجها من سترها، وعن طريق الظلمة المفترين الذين يسلبونها ماذا؟ حقوقها، ولا يريدونها أن تملك شيئا. هي تملك كالرجل، كل منهم يملك، يعني كل منه له ملكيته الفردية الخاصة التي أحل الله له إذا جمعها من مصادرها الصحيحة الأصيلة. فانتبهوا إلى، انظر النبي صلى الله عليه وسلم من مراعاته للمرأة، كان يدلل عائشة رضي الله عنه بقوله: يا حميراء، سبحان الله، وكان يدللها بقوله: يا عائش. هذا يسمى في اللغة العربية ماذا؟ الترخيم، يا عائش. ليس المقصود التذكير، لا، وإنما المقصود الترخيم، وهو ما يسمى في عرف العوام بالدلع أو الدلال، يعني تدليل، مو دلع خارج عن الحدود، تدليل. فهذا، أين نحن من هذه الخلق؟ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. سابقت، تقول عائشة رضي الله عنها: وكان يحمله على كتفه، كانت صغيرة، فزوجها بنت 9، ولا نلتفت إلى نعيق المرأة الضالة التي تقول إن هذا الحديث غير صحيح، لأنها هي لا تفرق بين الحديث الصحيح، ما الذي فاقد الشيء لا يعطيه، لكنها أقحمت نفسها في إحدى الصحف وزعمت أن هذا الحديث غير صحيح، كلامها هو الذي غير صحيح وكذب وافتراء. تزوجها بنت 9، ولذلك حملها على متنه لترى يعني الأحباش وهم يلعبون بماذا؟ بالرماح والسيوف. فهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم. وتقول رضي الله عنها: سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحمة، يعني لما سمنت رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، فقل: فلما حملت اللحمة سابقته فسبقني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه بإيش؟ بتلك عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى لطفه، انظروا كيف كان يشاركهم في حلب شاته وفي خياطة نعله، يعني عليه الصلاة والسلام كان مثالا يحتذى في هذه الأمور. وكان صلى الله عليه وسلم إذا شربت أم المؤمنين من مكان، ولعل ذلك إن شاء الله حتى مع أزواج الأخريات، لكن هذا الذي يعني بلغنا الآن، فلعله فيتحرى المكان الذي شربت منه فيضع فاه مكان إيش فيها رضي الله عنها وأرضاها. انتبهتم؟ هذه الحقوق الصحيحة التي يعنى بها، وليس الحقوق أن تمشي خلفها كالتيس المستعار وهي كاشفة عارية، وأنت تمشي تحمل الطفل يعني أشبه ما تكون بالتيس، وهي تتبختر يمينا وشمالا في الأسواق متعطرة متزينة، وإذا كلمها أحد من إخوانه في الهيئة ما لك شغل، لا حول ولا قوة إلا بالله، ينصحك شخص كلمة لوجه الله عز وجل تقول ما لك شغل، بالعكس هو نصح وبرئت ذمته، لكن أنت الذي تحمل ذلك الوزر أيها التيس المستعار. فاسمحوا لي أن يعني اليوم أمس الكلام كان لصالح الرجال كثيرا، واليوم لصالح خواتنا، وكله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما تكلمنا به لصالح الرجال من التعدد وغيره من الحقوق، أو ما تكلمنا به مما هو في صالح أخواتنا المؤمنات، فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. بقي من الحديث
فمن يعمل مثقال،
أي هذه الآية كما قلنا دلالتها دلالة عموم، يدخل تحتها كل خير، كل خير، يعني لو أردت أن تدخل تحتها جميع ما تقدم من خيرات وما أباح جعل الله لك من وجوه للخير، سواء كان منها المنصوص أو غير المنصوص، كلها تدخل في هذا الأمر. ومعنى يراه الله يطلع عليه ويراك رؤية حقيقية لا تخفى عليه خافية، لأنه يرى ويسمع، ولازم ذلك أو نتيجة ذلك هو ماذا؟ الثواب. لا نقول الرؤية بمعنى الثواب هنا، لا نقول معنى يراه يعني يثيبك عليه، نعم الثواب هو لازم ماذا؟ لازم الرؤية، لكن الرؤية رؤية حقيقية، فالله يرى ويسمع كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. أخيرا في ماذا بقي من الحديث؟
انتهى.
وهذا لعل نكتفي بهذا الحديث، وغدا نكمل بقية الأحاديث المندرجة تحت هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله باب الفائدة في قوله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
نعم أقرأ.
ذكر المفسرون رحمه الله عند تفسير هذه الآية الزلزلة من الزلزلة أن أعرابيا قرأها مقلوبة، فقيل له قلبت؟ فقال خذا بطن هرشا أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشا لهن دليل. ونظرت متقدم المفسرين كابن كثير وابن جرير الطبري وغيرهم، فلم أراهم تعقبوا إلا القاسمي رحمه الله في روح المعاني،
سبحان الله،
والشيخ الأمين في أضواء البيان.
روح المعاني قصدك الألوسي؟
الألوسي،
أيوة.
الألوسي. نعم الشيخ القاسمي. الأمين نعم في الأضواء الشيخ الأمين تكلم كلام غليظ شوي، قال هذا أعرابي لم يذق حلاوة القرآن.
نعم
نعم إعجازه، وكما قال
هذا إعجاز تقديم الخير على الشر، معروف يعني دائما أغلب ما في آية القرآن تقديم الجنة على النار، تقديم الخير على الشر، تقديم الهدى على الضلال، وهكذا، أليس كذلك؟ فهذا مسكين لجهله يعني جاء بهذا البيت، يعني سواء قدمت هذا أو ذاك الأمر سيئا، لأنه لا يعرف القرآن، لكن لعله إن كان قد عرف بعد ذلك أنه، لكن الأعرابي الذي هو أفقه منه لما سمع رجلا قرأ وخر عليهم السقف من تحتهم قال ويحك، إن أنا لا أحفظ هذا القرآن ولكن السقف لا يخر من تحت، فأيهما أفقه؟ الأخير. أيضا الأعرابي الذي جاء وجهم يقرر أن الله سميع بلا سمع، بصيرا بلا بصر، قوي بلا، أظن ذكرت هذا، هل أعيده؟ ذكرته مرارا.
نعم
أعيده يا إخوان. طيب نعيده. جاء أعرابي إلى جهم بن صفوان الذي ينكر ماذا؟ أسماء الله وصفاته. جهم بن صفوان الجهم الذي قتله سلمة بن أحوز والي العراق من قبل بني أمية، من قبل أحد الخلفاء الأمويين رحمهم الله. فجاء وإذا بجهم يقرر على الناس إن الله عليم بلا علم، خبير بلا خبر، قوي بلا قوة، بصير بلا بصر، سميع بلا سمع. هذا التفسير هراء، يعني كمن يسمي البصيرة أعمى والأعمى بصيرا، والأصم سميعا والسميع أصم. يعني سبحان الله العظيم، منتهى الجهل، لأنه أضله السمنية الذين لا يؤمنون بما سوى الحسيات، وهذا يعني فلسفة تطول في شبههم، لكن الشاهد أنه انتهى إلى هذه القاعدة، أنه ينفي ماذا؟ صفات الرب سبحانه وتعالى. فجاءه أعرابي على فطرته وعلى سليقته، قال ويحك ما هذا الكلام الذي تقول. ثم هجاه بأبيات أوردها الألوسي رحمه الله، قد ذكرناه مرتين في التفسير والآن في هذه، أورده في كتابه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. من هما الأحمدان؟ من يجيب بسرعة، من هما الأحمدان؟ ها؟ لا، ليس أحمد بن حنبل، أي أحمد بن تيمية، ومن؟ لا 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 لا، تجاني متأخر عنهم، لا ليس متأخر عن الألوسي، لكنه ها؟ أين طلبة العلم؟ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، من هما الأحمدان؟ أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام التيمية، وأحمد ابن حجر الهيثمي بالتاء، وليس الهيثمي صاحب الزواجر، لأنه عفى الله عنه وعنه، له مزالق في باب العبادة وفي باب الصفات، وقد يعني تكلم على شيخ الإسلام من أجل أن شيخ الإسلام رد على القبوريين ورد على من؟ على منكر الأسماء والصفات. فحاكمهما محاكمة عادلة رحمة الله عليه، أعني من؟ الألوسي في كتابه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. يقول أورد كلام أبيات جهم هذه، ولا أدري عن المصادر الأخرى التي وردت فيها، لعلها تبحث في أماكن أخرى أيضا. يقول ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، حليما بلا حلم، عليما بلا علم، وفيا بلا وفاء، جوادا بلا جود، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، طويل جواد بلا جود، رضي بلا رضا، طويل بلا طول يخالفه القصر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى إيش؟ إلى سقر. أليس كذلك؟ يعني شخص يقول إن الله سميع بلا سمع، يعني لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يرى ولا يجيء ولا 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 قوي ولا ولا، ماذا يسمى هذا؟ قد يقول أحدكم يسمى مجنون، أقول لا، المجنون مرفوع عنه القلم، لكنه يسمى ملحدا في أسماء الله وصفاته. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها, ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فنفي أسماء الله وصفاته أو تأويلها أو تعطيلها أو تحريفها أو التشبيه والتمثيل فيها كله من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. اطرح سؤالا واحدا فقط.
صلى الله عليكم, سؤال متعلق بالدرس أمس.
نعم.
والثاني نعم, يقول لماذا سمي الدجال بالمسيح وعيسى بن مريم بالمسيح؟
أما تسمية عيسى عليه السلام فلأن الله سبحانه وتعالى أكرمه وهو يعني كما يعني سماه الله عز وجل المسيح, أي الذي جاء بماذا؟
السماحة,
يعني لم يكن من أب, فأرسل الله الملك فنفخ في درع مريم عليها السلام فأنجبت عيسى عليه السلام. وأما المسيح الدجال, ولذلك لا تقول المسيح بإطلاق, قل المسيح الدجال, فلأنه ممسوح العين اليمنى طافية, يعني هو أعور العين ممسوح, ويقول بعض العلم المسيخ من المسخ لأنه شبه ممسوخ, ومكتوب على وجهه كافر يقرأها جميع المؤمنين, قارئهم وأميهم, جميع المؤمنين قارئهم وأميهم كلهم يقرؤون كافر, مكتوب على ماذا؟
بين عينيه
جميع المؤمنين يقرؤون هذه الكتابة, وقد مسحت عينه حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم منها كالعنبة الطافية. نعم.
صلى الله عليكم, يقول كنت متزوجا ولدي طفل من امرأتي وقد طلقتها والآن أريد إرجاعها ولكن والداي يرفضان, فما العمل؟
إذا كان الطلاق رجعيا وكان الطلاق وفق القواعد الشرعية واستفتيت العلماء في ذلك فأفتوك أنه رجعي فلك أن تراجعها ما دامت في العدة, فإن انتهت العدة وأنت لم تراجع فيجوز لك أن ترجع إليها بعقد جديد. وكما قلت لكم نحن لا نفتي في الطلاق, لكن مسألة الرجعة نبين لك ما ينبغي لك بهذه القيود. فإن كان والداك يكرهانها بحق كإخلال بالدين أو أي شيء يمس الشرف أو نحو ذلك فأطع والديك, لأنهما إنما كره ذلك لهذا السبب إن كان سببا واضحا صحيحا. وإن كان مجرد عواطف فلست ملزما بطاعتهما في ذلك, فكان مجرد عواطف وغيره كما قد يوجد من بعض الأمهات وبعض الآباء وكراهية لأنهم شعرا, لأنهما البعض يشعران أن الزوجة قد أخذت الولد منهما ولم يعد متفرغا لهما كما كان سابقا, سيكون أبا أولاد وسيكون كذا. إن كان الأمر كذلك فلا يطعان في ذلك, وإن ما دامت المرأة صالحة وفي إرجاعها صلاح لك ولها ولطفلها. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.